بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقلنا إن الكلام صفة ثابتة لله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، يتكلم بكلام متعلق بمشيئته، فهو قديم النوع حادث الآحاد. قد كلم الأبوين في الجنة، وكلم موسى عند الشجرة، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم من شاء من عباده يوم القيامة. فصفة الكلام لله تعالى صفة ثابتة، وذكرنا مذاهب الناس في هذا. وهذه الطائفة من الآيات تتعلق بأمر أخص، وهو ما يتعلق بالقرآن خاصة، إذ القرآن العظيم نوع من كلام الله، فالله تعالى تكلم بكلام فيما مضى وفيما زال وفيما لم يزل، لأنه لم يزل ولا يزال متكلما، تكلم بالتوراة وتكلم بالزبور وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن. فهذا المبحث مبحث شريف، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. عند أهل السنة والجماعة: القرآن كلام الله. هذه الجملة جملة محكمة يعضون عليها بالنواجد، لأن هذا نص كتاب الله كما سنتلو في الآيات. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، لا المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل مجموع الأمرين. وإضافته إلى الله إضافة صفة إلى المتصف بها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أعيد تقريره. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله كما قال سبحانه عنه. واستمعوا لهذه الأدلة من ناطق الكتاب، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك يعني طلب جوارك، وهو المستأمن، إذ المشركون أو غير المسلمين أربعة أصناف، إما ذمي وإما معاهد وإما مستأمن وإما حربي، من غير المسلمين لا يخلون من هذه التوصيفات والتصنيفات الأربعة. فمنهم المستأمن، قال الله عز وجل: وإن أحد، وأحد نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن إذا استجار بنا مشرك فالواجب علينا أن نجيره وأن نحفظه وأن لا نعرضه لخطر ولا قتل ولا أذى، بل نقيم عليه الحجة الرسالية، فنطلب قارئا ونقول اقرأ عليه القرآن، فنكون بذلك قد امتثلنا أمر الله تعالى بقوله حتى يسمع كلام الله. فبالله عليكم ماذا نسمي هذا المسموع؟ ماذا نسمي هذا المسموع الذي قرع سمعه؟ كلام الله بنص كتابه، هو لا يمكن أن يسمع كلام الله من الله مباشرة، لا سبيل أن يسمع كلام الله إلا من في القارئ الذي يقرأ عليه. فصدق حقا أن هذا المسموع هو كلام الله، الصوت صوت القارئ، ولكن الكلام كلام البارئ، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. لهذا قال أهل السنة والجماعة جزما كما قال الله: القرآن كلام الله. ومما يدل على هذا أيضا قول الله تعالى: وقد كان فريق منهم، يعني من يهود، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن قد كانوا يسمعون ما أنزل الله تعالى فيما مضى، وربما سمعوا من نبينا صلى الله عليه وسلم بعض ما أنزل إليه، ثم يحرفونه تحريفا معنويا بالقول بأن المراد كذا والمراد كذا، وأن رسالتك إلى العرب خاصة دون غيرهم. إذن فهذا المسموع هو كلام الله، ويصدق عليه أن يقال عنه هو كلام الله دون تأويل أو تكلف عن معان مجازية، فالله تعالى أعلم بما قال وأصدق قيل وأحسن حديثا. وكوننا نقول هو كلام الله لا يعني أن الصوت صوت القارئ، والأداء أداء بشري يخرج من الشفتين واللسان والحنجرة، لكن هذا الكلام يقال عنه كلام الله حقيقة. وهذا من معايب يهود، أنهم يتجرؤون على كلام الله عز وجل فيحرفونه. وقد مر بنا أن التحريف أنواع، لفظي ومعنوي، وأن التحريف اللفظي له عدة صور، قد يكون بزيادة حرف أو بزيادة كلمة أو بتغيير الشكل، مر هذا في الدروس الأولى. ومنه التحريف المعنوي بأن يزعم زاعم بأن المراد كذا وكذا وليس كذا وكذا، فينقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بلا دليل، فيكون هذا من التأويل أو التحريف في الواقع، من بعد ما عقلوه. وهذا يدل على أن كلام الله يتعقل وليس مجهولات وألفاظ جوفاء كما يدعي المفوضة، من بعد ما عقلوه. إذن كلام الله عز وجل قابل للتعقل والفهم والإدراك، كما قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعروبة القرآن سبب في تعقله وإدراك معانيه. الآية الثالثة: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. من هؤلاء؟ المنافقون الذين خذلوا المؤمنين عن الخروج إلى الحديبية وأرادوا أن يفتوا في أعضادهم، ثم لما جاءت مغانم خيبر وغزو خيبر انتدبوا للخروج لأنه يوافق هوى في نفوسهم ومغانم يريدون أن يأخذوها. لكن الله تعالى كان قد حكم فيما مضى وأنزل منعهم من الخروج وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشاهد قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فسمى الله القرآن كلامه، فالقرآن كلام الله بنص كتاب الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذن كتاب ربك أي مكتوبه وهو كلماته، لقوله إثرها لا مبدل لكلماته، فقد تكفل الله بحفظه. فكتاب ربك قطعا هو القرآن، لا مبدل لكلماته دليل على أن كتاب الله هو كلامه، والآية ظاهرة جلية في إفادة هذا المعنى. كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ونصيرا وظهيرا. فهذه الآية تدل أيضا على وصف القرآن بأنه كلامه. ثم قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولولا أنه كلام الله لما كان هذا القرآن فاصلا في الاختلافات السابقة. فإنكم تعلمون أن بني إسرائيل قد وقع بينهم من الخلاف في دينهم الشيء العظيم، أعني بهم اليهود والنصارى، لا اليهود فقط ولا النصارى فقط، فكل ملة من هاتين الملتين تشظت وتفرعت إلى فروع كثيرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. فهذا التفرق حاصل في الأمتين قبلنا، فوقع بينهم خلاف عظيم أهريقت بسببه الدماء، ووقع بينهم التكفير والحرمان والحجب وغير ذلك من الاصطلاحات التي يعبرون بها. ومن ذلك خلافهم في الكلمة، أول كلمة في أناجيلهم المتبوعة في البدء كانت الكلمة، لا يعرفون ما معنى الكلمة، يزعمون أن عيسى عليه السلام هو بذاته جزء من الله وكلمة الله، والمقصود بكونه وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمته، لا كما يزعم النصارى أنه هو نفسه عينه كلمة الله، فهو جزء من الله تجسد في جسد بشري في جسد يسوع كما يقولون. فجاء هذا القرآن ليفصل في هذه الأمور الملتبسة على أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذه هي البينة القرآن العظيم. يعني بمعنى ما كان لليهود وما كان للنصارى أن يخرجوا من هذا المأزق الذي تردوا فيه من الخلافات العريضة بينهم إلا بوحي من الله يكون مقنعا وحاسما. لأنه لو جاء واحد من الأحبار أو الرهبان أو العلماء وقال قولا لقالوا هذا قول جديد يضاف إلى الأقوال السابقة، فلا يمكن أن يحسم هذه الخصومات إلا وحي منزل من عند الله تكون له صفة العصمة والقدسية. لهذا أتى هذا القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذا وجه استشهاد المصنف بهذه الآية في هذا السياق لكي يدل على أن هذا الكلام المسموع المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المسموع بالآذان هو كلام الله. ثم تلا قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليفيد معنى آخر وهو أنه منزل. وكون القرآن موصوف بالتنزيل في مواضع عديدة من القرآن العظيم ساق المؤلف طرفا منها أو بعضها، وهو يدل من جهة على صدوره من الله، لأن الله تعالى له العلو المطلق في ذاته كما له العلو المطلق في أسمائه وصفاته وقهره ومنعته. فلما كان سبحانه وبحمده له علو الذات، وهذه عقيدة أهل السنة وقد قررناها مبسوطة، صار الصادر منه سبحانه من كلام ينزل نزولا لأنه من أعلى إلى أسفل، فالله تعالى له العلو والآدميين بالنسبة إلى الرب في السفل، فلهذا عبر بالتنزيل، قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه. إذن المشار إليه وهذا ما هو؟ القرآن قطعا، كتاب أي مكتوب، أنزلناه، أنزلناه يعني أنزل من عند الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي كثير البركة، وبركة القرآن إن تعد لا تحصى، مبارك في تلاوته وفي حفظه وفي معانيه وفي الحكم به وفي الاستشفاء به وفي كل أمره، فالقرآن العظيم مبارك لا حصر لبركاته، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فالبركة يعني محتفة به حتى في تنزيله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إذن هو لم ينزل على جبل لكن أنزل على صدر محمد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لكن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، لو أن الله تعالى أنزل كلامه على جبل من الجبال الصلدة الصلبة الجلامد لا رأيت هذا الجبل يتهدهد ويصبح دكا، لكن الله تعالى أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه القدرة على تحمله، ومع ذلك فقد كان يعتري نبينا صلى الله عليه وسلم من المعاناة أثناء تنزل القرآن الشيء العظيم، فينزل عليه القرآن في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقا، يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، وينزل عليه القرآن فيسمع حول رأسه دوي كدوي النحل، وإذا اشتد عليه صلصلة كصلصلة الجرس، يبصرها ويشاهدها من حوله حتى يسرع عنه، بل ويثقل جسمه صلى الله عليه وسلم حتى إنه نزل عليه مرة وهو على راحلته فأناخت لم تتمكن من حمله، وكان متكئا مرة على فخذ زيد بن ثابت فكاد أي رب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والأمر جد عظيم إذا تصور الإنسان كيف ينزل كلام الباري سبحانه وتعالى على بشر، عظيم جدا. فهذه الآثار بعد إعانة الله وتقوية نبيه صلى الله عليه وسلم له، ثم يسر عنه صلى الله عليه وسلم فيقرأ ما أوحي إليه، وقد كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه خشية أن يتفلت عليه، يريد أن يتحفظه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قرآنه قرأه يعني جمعه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر، ماذا بقي؟ الجمع والبيان كله متحقق، ثم إن علينا بيانه. فهذا يدلنا على عظمة هذا القرآن وبركته وأثره وشدة الحاجة إليه. استدل بقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، ماذا يسمى هذا التبديل؟ نسخة، يسمى نسخة، إذ النسخ معناه في اللغة الإزالة، الإزالة كما يقول نسخته الريح، يعني مسحت وعفت على آثاره، فالنسخ هو الإزالة. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فهو رفع حكم، حكم نص متقدم بحكم نص متأخر، ولهذا النسخ فقط يتعلق بالأحكام، لا يمكن أن يقع النسخ في الأخبار. لماذا لا يمكن أن يقع النسخ في الأخبار؟ لأن ذلك يقتضي تكذيب الخبر الأول، وحاشا أن يكون كلام الله تعالى يتطرق إليه كذب، وإنما يتعلق النسخ بالأحكام، فما كان واجبا يمكن أن يكون مستحبا، وما كان محرما يمكن أن يكون مباحا، وأمثلة هذا كثيرة جدا في كتاب الله، فقد ينسخ القرآن بالقرآن، وقد تنسخ السنة بالسنة، وقد ينسخ القرآن بالسنة والعكس، ومبحث هذا أو تفاصيله في كتب الأصوليين. لكن هذا قد شوش لدى المشركين واتخذوا منه ذريعة للطعن بالقرآن، تنبه الله تعالى على هذا فقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. إذن هذا هو الشاهد على التنزيل أنه منزل، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. من الفرية، والفرية هي أشد الكذب، هي أشد الكذب والبهتان. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فدل ذلك على أنه يمكن أن يقع النسخ، وأن الله تعالى ينسخ لحكمة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فمن أنكر النسخ فقد أكذب الله تعالى وأكذب نبيه صلى الله عليه وسلم وأكذب القرآن. قال: قل نزله روح القدس. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الباء هذه للتلبس، يعني متلبسا بالحق، مصحوبا بالحق، فلا يتطرق إليه الباطل، كما قال في الآية الأخرى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بمعنى أنه لا يمكن أن يلتبس وأن يخلط بباطل. كتاب عزيز، والعزة هي المنعة، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لهذا قال ها هنا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إي والله، هذه من ثمرات القرآن. القرآن معشر الإخوان والأخوات ومن بلغ يورث الثبات في القلب. تجد الإنسان مرتبكا، خائفا، قلقا، مضطربا، فما هو إلا أن يسمع آية أو بعض آية فكأنما هي أوتاد تدق في قلبه فيستقر ثبات. ليثبت الذين آمنوا، ثم فوق ذلك هدى، والهدى قسيم الضلالة. فيجلي الله تعالى لك الحق بهذا القرآن، فتعرف أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب بآية أو ببعض آية. وبشرى فوق ذلك، ينسم على قلبك من البشارة والأخبار السارة ما يتنعم به واجده. وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لقد هنا للتأكيد وليست للتقليل، ولقد نعلم يعني تحقيقا، لا شك أن الله يعلم أنما أنهم يقولون، أي المشركون، إنما يعلمه بشر. زعم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه العلوم والأخبار المتعلقة بالأنبياء السابقين وأممهم من نصراني في مكة ويصغي إليه ثم يخرجه بلغة عربية. فلهذا نبه الله سبحانه وتعالى على هذه الفرية الباطلة ونقضها، فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أن لذلك الأعجمي أن يأتي بهذا الكلام العربي المبين؟ أن له ذلك؟ مستحيل، لا يمكن. لذلك الشخص المزعوم أن يأتي بهذا الكلام البين الفصيح الحكيم الذي تخضع له الرقاب ويذل له فصحاء العرب وعقلاؤهم، فهذا أبعد ما يكون. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المتتابعات من سورة النحل بيّن حقيقة القرآن ومصدره وأنه منزل من عند الله، وأبطل الدعاوى التي تزعم بشريته. وهذه الدعوة لم يزل الزنادقة من المشركين والمستشرقين في الأزمنة الأخيرة والملاحدة يزعمونها، ويزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم كون القرآن من ثقافات يهودية ونصرانية، كما يقول هذا جيب ومرجليوث وغولزيهر وغير ذلك من المستشرقين من قبل نحو 100 سنة ويبثونه بين المسلمين. لكن أن لهم كتاب عزيز مهما حاولوا فإنهم لا يستطيعون. القرآن يعلو ولا يعلى عليه. القرآن منيع بذاته، مؤثر بذاته، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعول عليه في دعوته وتأثيره وبيانه، فيستعمل الجملة القرآنية في خطابه وفي تأثيره، ويستخدم أسلوب ومنهج القرآن في التأثير. وإلا فالقرآن مكنز، مكنز للمعاني والمواعظ، وقصص الذين اهتدوا واعتنقوا الإسلام بسبب سماعهم للقرآن أو لآيات منه أكثر من أن تحصر. إذن دلت هذه الآيات بمجموعها على ما سبق أن قررناه من أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، وهذه الجملة هي الجملة التي جابها بها أهل السنة المعتزلة حينما زعموا أن القرآن مخلوق. وقد ذكرت لكم مرارا أن دعوى المعتزلة أن القرآن مخلوق جزء من منظومة عقدية باطلة، وهي منظومة الجهمية الذين يريدون القول بإنكار الصفات. فقالوا القرآن مخلوق ليصلوا إلى ماذا؟ إلى أنه ليس صفته، لأن الصفة لا يمكن أن تكون مخلوقة، وأن إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه. ثم يتوصلوا من ورائها إلى الزعم بأن الله لا تقوم به صفة ثبوتية، ولكن السلف عنده من العلم والحذق والفطنة ما يتبينون به هذه المحاولات البدعية، فلذلك قاموا في وجوههم. ومن أعظم من قام في هذا لله قومة صادقة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فإنه أبى في فترة عصيبة حرجة ألمت بالأمة حيث ساندهم السلطان، ووقف المأمون والمعتصم والواثق مع المعتزلة في دعواهم هذا، فأبى إمام أهل السنة ووقفت الأمة من خلفه أن يقولوا بمقالتهم، وقال يا أمير المؤمنين إيتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله فينقطعون بين يديه، وهو يصب عليهم الأدلة صبا من الكتاب والسنة على هذه على وصف القرآن بأنه كلام الله وأنه منزل، وهم لا يأتون إلا بمجرد الشبهات والكلام الذي يزخرفونه فينقطعون بين يديه حتى ثبت الله تعالى به السنة. قال علي بن المديني إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر عام الردة وبأحمد عام المحنة، وصدق رحمه الله، فقد كان هذا الحدث عصمة للأمة منعها من أن تنجرف في الاتجاه المقابل، وثبت الله جنان الإمام أحمد على هذا الحق حتى فاء الناس إليه. ما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود؟ وسيأتي لاحقا في بسط الشيخ منه بدأ، يعني بدأ أي ظهر، فمن تكلم به ابتداء هو الله عز وجل. ومعنى وإليه يعود إما وإليه ينسب كما تقول هذا الكتاب يعود إلى فلان، وإما وإليه يعود ما ورد في بعض الآثار من أنه في آخر الزمان، من أنه في آخر الزمان يرفع من السطور ومن الصدور، فلا يبقى على وجه الأرض قرآن يتلى. طيب، إذن هذه الطائفة من الآيات قررت يعني خصوصية أن القرآن كلام الله، وهي فرع عما تقدم من إثبات كلام الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.